الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الجزء الثلاثين سورة العصر. هنا في وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابن تيمية رحمه الله في تفسيره قال لا بد من التواصي بالحق والصبر، أي الاثنين معا. فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله الذي يعبد الله على حرف، والتواصي بالصبر بدون الحق كقول الذين قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فكلاهما وحده موجب للخسران. فلا بد من التواصي بالحق مع الصبر. ثم نأتي لسورة الهمزة. يبدأ الله سبحانه وتعالى بالسورة ويل لكل همزة لمزة، ثم تأتي الآية بعدها الذي جمع مالا وعدده. بعض العلماء قال علماء أو هذا الفن الوقف والابتداء، أو بعض المفسرين قالوا يحسن الوقف على لمزة ولا يستحب الوصل لأنها رأس آية، لكن الذي جمع مالا وعدده قالوا ليس وصفا للهمزة واللمزة. الهمزة اللمزة لها تأويلها، وقلنا قبل ذلك ليس من وصفه كأنها ابتداء، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله وأخذه كأنها على الابتداء. ثم نأتي لآية 2 الذي جمع مالا وعدده. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف قال لهم الصحاب جمع مالا وعدده بالتجديد، وهنا تجديد للتكثير، أما التخفيف فيصلح للقليل والكثير. ثم نأتي في عمد ممددة قرأها الصحاب وشعبة عمود ممددة، والعمد والعمد هي جمعان صحيحان لعمود، الاثنان جمعان ولكنها لغات أو لهجات. ثم نأتي لسورة الفيل، وهنا نقول أن لم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل، هلاك أصحاب الفيل كبقية القصص، وذلك لوجهين كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير، وهي قولان لهما اعتبارهما. أن هلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول من رسول الله، وأيضا حتى لا يتخذوا من المشركين غرورا، مكان لهم عند الله أن الله نصرهم، ولا ولكنه الله سبحانه وتعالى حمى بيته من أبرهة الذي كان يريد هلاكه، وكان أبرهة هو النصراني، هو الموحد على في هذا الوقت، وهما المشركين، فلا يقول نصر المشركين ولكن الله يحمي بيته. ثم آية 2 ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهذا منهج إلهي مضطرد وسنة ربانية جارية، فلمن الهزام أمام الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم نأتي لسورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت، الله يقول سبحانه وتعالى، ولكن قبلها لإلاف قريش قرأها ابن عامر لإلاف قريش بغير ياء بعد الهمس، وقرأها أبو جعفر بياء ساكنة لإلاف قريش، لإلاف قريش بدون همس، وطبعا قرأ الباقون كحفص لإلاف قريش، ولكن إيلافهم اتفق على الياء فيها كل القراء، واتفقت عليها المصاحف الست بالجمع العثماني في الرسم العثماني. ثم نأتي الآية 3 فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قيل هنا ولم يقل الله سبحانه وتعالى فليعبدوا الله أو فليعبدوا ربهم، ولكن نسبها للبيت، ليعبد رب هذا البيت للإيماء إلى أن البيت هو أصل نعمة الإلاف، بأن أمرنا إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الحرام، فكان سببا لرفعة شأنهم بين العرب. ثم نأتي لسورة الماعون، قول الله سبحانه وتعالى قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، فامتنع العطف في الأولى حتى لا يعطف اسم عطف الفعل على الاسم صلاتهم، وهنا في الثانية يراؤون، ولكن في الثالثة يمنعون فعطفت على يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وطبعا تكلمنا في هذه السورة ويل للمصلين، ذكرت المصلين 3 مرات في القرآن، منها ويل للمصلين وإلا المصلين، وهو والاثنين وصفوا بالمصلين أي أن دائم الصلاة، ولكن هنا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ثم سورة الكوثر، الله سبحانه وتعالى يقول فصلي لربك وانحر. طبعا تفسيرات كثيرة جدا، ولكن هنا قال ابن عثيمين أي تقرب إليه بالنحر، والنحر يختص بالإبل، أما الذبح فالبقر والغنم، ولكنه ذكر النحر هنا لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 100 بعير ونحر منها 63 بيده، نحر 63 بيده سبحانه الجد الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه باقي 100 فنحرها. وهنا إن شانئك هو الأبتر، أي هذا الذي يبغضك لا يقدر على شيء آخر سوى أنه يبغضك. وهنا الله سبحانه وتعالى يقول إن شانئك هو الأبتر، ولم يقل أبتر بل أبرز ضمير هو لإفادة الحصر، كأنه لا مقطوع ولا مذموم سواه. فإن شانئ ودخل في هذه الآية أي شانئ أو كاره لسنة الله، لسنة رسول الله سبحانه وتعالى، والداعي إليها الداعي إلى هذا له نصيب من بغض الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي لسورة الكافرون، الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هنا الله ينفي عن نبيه أو عن أنبيائه عبادتهم في الثلاثة أزمنة، الماضي والحال والمستقبل أو الاستقبال. وهنا لا أعبد ما تعبدون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن دائما أو في أوقات كثيرة ما بين وصلوات كثيرة ما بين سورة الكافرون وسورة الإخلاص، ففي سورة الإخلاص التوحيد القولي العلمي، وفي سورة الكافرون التوحيد القصدي العملي كما قال ابن تيمية رحمه الله. لا أعبد ما تعبدون زي ما قلنا تكررت لتفيد الماضي والحال والمستقبل، ولها قراءة لكم دينكم ولي دين، قرأت لكم دينكم ولي دين بإسكان الياء، ولا أنتم عابدون ما أعبد قرأ رواها هشام بإمالة الألف بانفراد له والوحيدة في القرآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم نأتي لسورة المثل، تبت يدا أبي لهب وتب، وليس هنا بتكرار لأن الأول جرى مجرى الدعاء تبت يدا أي الدعاء عليه، والثاني الجزاء وتب جزاء أو قد تب، وقيلت تبت يدا أبي لهب أي عمله وتب أبو لهب في الثانية، وقال مجاهد رحمه الله وتب ابنه. أما وامرأته حمالة الحطب، ولكن هنا لها قراءة تبت يدا أبي لهب وتب بسكون بسكان الهاء لابن كثير، وهما لغتان زي نهر ونهر. أما وامرأته حمالة الحطب قرأها عاصم هكذا بالنصب على الذم كأنها اشتهرت بذلك، أما قرأها الباقون حمالة الحطب بالرفع على أنها خبر وامرأته المبتدأ، أو حمالة الخطب نعتا لامرأته والخبر في جيدها حبل من مسد. وهنا لطيفة يذكرها ابن عاشور في التحرير والتنوير أنها كانت تحمل الحطب والشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته أبي لهب جعل لامرأته وعيدا اقتبس من اقتبس لفظه من فعلها حمالة الحطب. ثم نأتي لسورة الإخلاص أو الصمد، والصمد الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويستقل بها سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص تعد ثلث القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن ثلاثة على ثلاثة أوجه: توحيد وأحكام وقصص. وهنا التوحيد، تمام التوحيد في سورة الإخلاص، وهي تعد ثلث القرآن. وقيل قال أن سورة الكافرون كما قلنا فيها توحيد العبادة، وسورة الصمد فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتسميان سورتي الإخلاص زي ما قلنا، كان يدمج دائما الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا في سنة الفجر رغيبة الفجر وفي ركعتي الطواف وفي آخر الوتر، وهكذا يقرأ الإخلاص في سورتي الإخلاص الكافرون في ركعة، والإخلاص أو الصمد في الركعة الثانية. لا يخفى علينا ولم يكن له كفوا أحد، لها اختلاف في القراءات، كفؤا أحد أو كفؤا أحد اختلاف في القراءات، وهي الأصل، ويبدل حفص وغيره يبدل كفوا للتسهيل. ثم نأتي للمعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. اشتملت سورة الفلق والناس على ثلاثة أصول للاستعاذة: نفس الاستعاذة، المستعاذ به والمستعاذ منه، كما قال ابن القيم في التفسير القيم رحمه الله. ففي الاستعاذة برب الفلق تفاؤل، بهذه الصفة تفاؤل. فالفلق هو تذكير بالنور بعد الظلمة، والسعة بعد الضيق، والفرج بعد الانغلاق. الفلق كل ما يفلقه الله تعالى، وليها كلام كثيرة: كالنبات من الأرض، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأولاد، والحب والنوى، وغير ذلك، وكله مما يوحي بالفرج المشرق العجيب. كما أنها تضمنت شرورا تقع غالبا في الليل، فقابلها بالنور الذي يفلقها ويزيل أثرها، كما يزيل الصبح أثر الظلام. ودائما نقول كثير يقرؤون المعوذتان الاستعاذة من شرور غيرهم، ولكن الواجب أيضا أن يستحضروا التعوذ من شرور أنفسهم ابتداء. هنا نستحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي أو شركي. قدم شر نفسه على شر الشيطان، شر النفس على شر الشيطان. وهنا قل أعوذ برب الفلق: إنك لا تستعيد من شيء بأعظم من الذي خلقه، تستعيد بالذي خلقه. ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا دخل. وقال بعض العلماء أن السحر أكثر ما يكون تأثيره في الناس في الليل. اقتران الحسد بالسحر هنا يشير إلى وجود علاقة بين كل من السحر والحسد، وأقل ما يكون هو التأثير الخفي الذي يكون من الساحر بالسحر والحاسد بالحسد. العائن حاسد خاص وهو أضر من الحاسد. ذكر الحاسد هنا لأنه أعم، فكل عائن حاسد، ولكن وليس كل حاسد عائن كما قال ابن القيم رحمه الله. واقترن الحسد والسحر هنا لأن مقصدهما الشر للناس، والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما، ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشياطين، وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعين به. أما بقي بقى من هذه السورة وهم شياطين الجن، ينفرد به شياطين الجن، وهو الوسوسة في القلب، فذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الناس. وفي سورة الفلق الله يستعيذ بصفة ربوبية مرة واحدة من أربع أشياء، بينما يستعيذ في سورة الناس بثلاث صفات لله سبحانه وتعالى من شر شيء واحد وهو الشيطان، ذلك إلا لشدة خطره. وذكر هنا يوسوس في صدور الناس وليس في قلوب الناس، لأن القلب يمكن يكون محصن بالإيمان، ولكن ولا يستطيع عليه شيء فيوسوس في الصدر، فذكرت هنا الصدور. ذكر الوسواس هنا الموسوس من الجنة والناس. والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.